بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني وصبحكم الله بألف خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس كتاب الجهاد اللمعة الدمشقية. تقدم معنا في الدرس السابق أن البغاة يقاتلون وأنهم على قسمين، تارة لهم فئة وأخرى ليست لهم فئة، ولكل منهم أحكام تتعلق بهم. فمن كان له فئة مثلا يجهز على جريحهم، مثلا يتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، أما غيرهم لا، بس يفرقون، يعني تفريق الجماعة التي اجتمعت ضد الإمام. وعلى كلا التقديرين نساء الفريقين لا تسبى وأموالهم لا تملك. المراد بالأموال التي لا تملك هي الأموال التي كانت خارج المعسكر، أما التي داخل المعسكر طبعا هذا بالإجماع، الأموال اللي خارج المعسكر لا تملك، أما الأموال التي داخل المعسكر فهذه إنها حالة، يعني الحالة الأولى أن يكونوا قد رجعوا إلى طاعة الإمام فهي أيضا لا تملك، والحالة الثانية أن يكونوا قد استمروا على عنادهم، قد استمروا على عنادهم. هذه قلنا فيها خلاف، تملك أو لا تملك. اللي يعني ذكروا الفقهاء، يعني قلت لك على قسمين، يعني الفقهاء بعضهم يقول بأنها تملك، بعضهم يقول أنها لا تملك. لا تملك. الشارح والمصنف ذهبا إلى عدم القسمة مطلقا، يعني لا تملك. لذا قال المصنف والشارح تبعا له: والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا. مطلقا يعني سواء رجعوا إلى طاعة الإمام أم لم يرجعوا، رجعوا إلى طاعة الإمام أم لم يرجعوا، وسواء التي حواها المعسكر أم التي لم يحوها المعسكر. طبعا احنا قلنا اللي التي لم يحوها المعسكر فهذه هي خارجه اصلا، لانه بالاجماع انها لا تملك. فالظاهر المراد بالاطلاق ليس كما عن بعض الشراح انه التي حواها او لم يحوها، لان التي لم يحوها لا خلاف فيها، انما الخلاف في التي حواها وعاندوا ولم يرجعوا الى طاعه الامام. فالبعض يقول بانها تملك، قلنا أصح عند المصنف والشارح أنها لا تملك أيضا. إذن التي حواها المعسكر مطلقا لا تملك، سواء كانت مع العودة إلى طاعة الإمام أم مع الاستمرار في التمرد عليه. كل ذلك ليش؟ عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر، كفاها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها. يعني في الروايات أن بعض أهل البصرة يجي يدور على أغراضه فوجد قدرا عند أصحاب أمير المؤمنين يطبخون فيها، فقال أريدها. قالوا لزين انتظرنا على ما ينضج الطعام. قال ما أنتظركم، رفسها برجله قلبها وأخذ قدره، باعتبار الإمام نادى وما قدر واحد يحكي وياه لأنه حق هذا. والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته. إذن المصنف في الدروس يرى قسمة أموالهم، بينما هنا في اللمعة الأصح عنده هو عدم القسمة، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة. شنو هاي؟ شلون طلعت سيرة أمير المؤمنين شكليا؟ يقول ها، الإمام أولا بالنسبة إلى أموال أهل البصرة، أولا وكحكم أولي الإمام قسمها،
قسمها بين المقاتلين. بعدين بعد ما قسمها أمر بردها. فالسيرة صارت شنو؟ صارت يعني على شكلين، أولا الإمام قسم ثم بعد ذلك أمر بالرد، أمر بالرد. فبعض العلماء يأخذ بالشكل الأول أو بالعمل الأول للإمام، البعض يأخذ بالعمل الثاني. المصنف في الدروس أخذ بالعمل الأول، وفي اللمعة أخذ بالعمل الثاني. قال فإنه يعني فإن أمير المؤمنين عليه السلام قسمها أولا بين المقاتلين، هذا بالعنوان الأول، بالعنوان الأول، وهذا هو اللي أفتى به في باب الخمس، أفتى به صاحب الدروس يعني المصنف في الخمس، في باب الخمس هناك في كتاب الدروس. ثم أمر بردها، هذا بعد يصير عنوان ثانوي، عنوان ثانوي، كأن الإمام يريد أن يثبت، كأنه والله العالم يريد أن يثبت أن الحكم فيهم هو شنو؟ القسمة، قسمة أمواله. ثم بعد ذلك بيّن أنه إذا جاء عنوان ثاني، عنوان ثانوي عفوا، كما ذكرنا بالأمس من أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم علموا بأن دولة الباطل كما هو في الروايات وكلام السادة العلماء، علموا بأن دولة الباطل لها جولة طويلة، وأن الوطأة ستقع على شيعتهم لو لم يفعلوا ذلك، فأمر بردها بالعنوان الثانوي. ضرورات تبيح المحظورات، زي ضرورة، الحكم الأول هو القسمة. ولولا جوازه، جواز من؟ جواز القسمة، لما فعله أولا. شنو الإمام أخطأ يعني من قسم أول مرة؟ إحنا لو نريد نقول أن الحكم الأولي هو عدم القسمة، خب كيف نخرج تقسيم أمير المؤمنين لأموال أهل البصرة؟ شنو الحملة على الخطأ؟ خو إمام معصوم، اشتباه ماكو، زين تجاوز على الحكم الشرعي ما معقول. إذن لابد أن يكون الحكم الأولي هو القسم، والحكم الثانوي هو الرد، لا أن الحكم الأولي عدم القسم. بمعنى آخر أخوان، الفقيه القائل بعدم جواز القسمة لابد أن يكون كلامه هذا شنو؟ حكما بالعنوان الثاني. يعني لابد تصير الفتوى هالشكل، تجوز قسمة الأموال، زين، أو الأصل في أموال البغاة المنقولة التي حواها المعسكر ومع عناده القسمة، إلا أن الأحوط وجوبا مثلا شنو مثلا يعني، زين، يعني يقول الأصل جواز القسم باعتبار أن الإمام قدمه أولا، مو رأسا قال رجعوها، لا قسم، يعني جيش الإمام حاز الأموال، الإمام ما أمر بردها وإنما بدأ بقسمتها بعد ما قسم، وبعد ما استعملوها أصحابه كما في حادثة القدر، قام الإمام سوى رجع، أمر بردها. وظاهر الحال، وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن للاستحقاق، كما من النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين. المن إخواني، يعني احنا بينا قلنا أن أهل البيت سلام الله عليهم علموا أن جولة أو دولة الباطل ستكون لها جولة وأن الشيعة، فإذا فسرناها بهذا المعنى وأن الإمام أمر بردها من هذا الباب، تكون القضية قضية احتياطية، زين، يعني الإمام التجأ إلى العنوان الثاني واحتياطا لدماء الشيعة، يريد يحوط دماء الشيعة، يحصن دماء الشيعة. أما إذا قلنا أن الإمام ردها منا على أهل البصرة، لا بعد هذا الأمر مو احتياط، هذا تفضل من الإمام سلام الله عليه، تفضل من الشارع المقدس على البغاة برد أمواله، زين، والتفضل شي يحتاج، يحتاج أولا أن يكون مع المكنة، ثانيا أن تكون فيه مصلحة، زين، مصلحة يتفضل عليهم مثلا لعله حتى يصلحون، لعله حتى كذا،
وبالتالي إخواني الفرق عن الاحتياط، الاحتياط قد يفرض نفسه، أما المن لا يفرض نفسه. ما أدري صار واضح الآن؟ يعني إحنا تارة نفسر عمل أمير المؤمنين بأنه مسألة احتياطية، الاحتياط أحيانا يجب لو ما يجب، يجب أحيانا. الإمام رأى أن دماء الشيعة ستهدر لو عمل بذلك فأمر بردها. تقول لي ليش لعد أول مرة قسمها؟ قلنا هذا يريد يثبت حكم أول، لأنه لو أمر بردها، إحنا لابد نفهم القضية هالشكل، لو أمر بردها مباشرة بعد ما حواها المعسكر وقبل قسمتها لفهم من عمله هذا عدم جواز القسم، عدم جواز القسم. والإمام لا يريد لنا أن نفهم هذا المعنى، فكأنه أراد لنا أن نفهم بأن الأصل هو جواز القسم وأنه سيعمل بالأصل، ثم بعد ذلك يردها، يردها احتياطا. هذا إذا فسرنا بالاحتياط، والاحتياط قلنا أحيانا يجب، يجب. أما إذا فسرناها بالمن فالمن ليس بواجب، لأنه تفضل، ابتداء، ابتداء بالإحسان. إذن الاحتياط أكو وراء محذور يسببه، وبحسب قوة وضعف هذا المحذور تكون قوة الاحتياط. فإذا كان المحذور قويا يكون الاحتياط واجبا، كما هو الحال في مسألة دماء الشيعة، يصير بعد وجوب الاحتياط إذا كان أخذ الأموال يسبب هدر لدماء الشيعة على مر التاريخ، كما هو الواقع طبعا، والانتقاميين يسوونها بالشيعة، وسعنا مع الرد والصاير بينا من عدم، فكيف مع عدم الرد؟ قال إذن واضح أن الفرق بين تفسيرها بالاحتياط وبين تفسيرها بالمن. الشارح يقول إحنا خلينا نفسرها بالمن. زين نفسرها يعني شنو؟ مشتهاية يعني من كيف نعيد؟ لا، ظاهر الحال، يا حال، حال الرد الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام. يعني شلون استكشف الظاهر الحال؟ قال هو منتصر الإمام سلام الله عليه، معناه الإمام صاحب سطوة عنده قوة، مع ذلك رجح. يعني بعبارة أخرى هو في وقته لا يوجد خوف على الشيعة. إذا تقول لي خوفا على الشيعة مستقبلا، يقول هذا يحتاج إلى دليل. إحنا مع الظاهر، أنا يقول ما أجزم، ولكن أقول ظاهر الحال، ظاهر الحال أن الإمام حينما أرجعها مع ما له من القوة والقدرة والسطوة والانتصار على أهل البصرة، فالظاهر أنه أرجعها منا، ما كفرت شيء في وقته يخاف عليه. سيقول قد يكون في الواقع أرجعها شنو؟ أرجعها احتياطا، ولكن الظاهر أن، الظاهر أن من نشوف واحد، يعني إخواني من تشوف حالة من العفو عند المقدرة، شو تسميها؟ احتياط؟ هذا عفو عند المقدرة، الإمام متمكن منه، قادر على أن يأخذ الأمر، ومع ذلك أرجع. أي واحد يفسر هذا الأمر على ظاهره بأنه عفو عند المقدرة، يأخذ على ظاهر، فيقول ظاهر الحال، هذا من جهة. وفحوى الأخبار، فحوى تعرفون إخواني يعني المفهوم للمنطوق، مفهوم الأخبار لا منطوق الأخبار، مفهومه اللي هو يصير بالأولوية، يعني الفحوى تعرفون الأولوية، قياس الأولوية، احنا يعني منطوق الأخبار شكيل، لكن نفهم منه من باب أولى أن يكون الإمام قد شنو؟ قد من عليه. وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن للاستحقاق، مثل إيش؟ كما من النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين، يعني من قالهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا احتياطين. شنو الاحتياط؟ قاموا وقتلوا الحسين وكسروا ضلع الزهراء سلام الله، وقلبوا على أمير المؤمنين، وثمانين سنة عاثوا الفساد في الأمة بني أمية، مع ذلك قالهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا اللي كان يدري به النبي، لو ما يدري به أنه يقتلون الحسين وأن يسوون كذا 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 كذا. إذن بعد ماكو معنى للاحتياط يصير إخوان. إذا أنا أعرف حتى لو أمن، يعني حتى لو أحتاط أو أطلق سراحهم، هم جريمتهم لازم ينفذوها، عداءهم لأهل البيت مستمر سواء تفضلت عليهم أو ما تفضلت. فذي الساعة شي يكون مو احتياط، مو احتياط، وإنما من. ليش؟ لأنه الاحتياط شو وقت يجب؟ إذا أكو وراء نتيجة، يعني كون من أحتاط حصل نتيجة، أما إذا ماكو نتيجة بعد يجب الاحتياط.
هو بالحالتين الحسين مقتول، احتاطيت ما احتاطيت، بعد يجب الاحتياط لا يجب. هو اصلا مو بس لا يجب، يعني لا يتصور اخوة، لا يتصور. الحيطه انما تؤخذ اذا كانت وراءها نتائج، اما اذا ما كنت نتائج عملك هذا يصير تفضل من عندك، من عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من على كثيرا من المشركين، من بينهم مثلا بنو أمية، بل ذهب بعض الأصحاب، هذا يريد يبين المنة، يريد يبين المنة، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله، شوفوا لا منطوق، مفهوم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة. إحنا نجي نقول النبي من عليهم بشنو؟ بشنو من عليهم؟ كان له أن يسبيهم أي يسترقهم يعني، فمن عليهم بإذن. فكذلك الإمام، هذا هو مفهوم الإمام، يقول أنا منيت على أهل البصرة كما، هاي كاف كاف تشبيه، كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة. النبي من على أهل مكة بأنه شنو؟ لم يسترقهم، لم يأخذهم عبيدا. يقول أنا هم نفس الشيء، هاي مثل هاي، هاي تشبهها، أنا كان إلي الاسترقاق وما استرقيتهم. هذا منه، هذا بعض الأصحاب يقول هالشكل، بعض الأصحاب هكذا فسر كلام أمير المؤمنين، يقول مفهومه أنه شنو؟ أهل مكة حقهم الاسترقاق، فأهل البصرة إذن حقهم الاسترقاق. قال وقد كان له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبي، فكذا الإمام وهو شاذ. ليش شاذ؟ ليش المشهور ما قال بيسبب لنا مشاكل؟ هكذا يذكر بعض الشراح أنه المشهور أعرض عن هذا القول لما فيه من المشاكل، هذا يسبب لنا مشاكل. مدام المسألة خلافية ومو جزمية، فإحنا ليش نأجج الموقف ونقول يجوز لنا أن نسترق أبناء العامة مثلا، طوائف اللي خرجت على أمير المؤمنين إذا قلنا يجوز استرقاقهم مع دعواهم الإسلام، يدعون أنهم مسلمون، يدعون أنهم مسلمون، هذا معناه أننا نجوز سبي المسلم. يجي تفسر تقول لي مو إحنا فرقة حقة وهم ضالين، أقول لك ما هم يقول لك أنت ضال وإحنا حق، عم باكر عقبه يسبيك. فإذا قلت بجواز تبادل السبي بين المذاهب الإسلامية هي كارثة بعد، وكله وأنت شنو تقول مفهوم كلام الإمام هالشكل، يعني دليل ما عندك، دليلك ضعيف مو قوي، دليلك ضعيف مو قوي. على كل حال، إذن هذا أعرض عنه الأصحاب هذا القول، بعض الأصحاب قال به ولكن البقية والمشهور أعرضوا عنه ولم يعملوا به ولم يفتوا به. لماذا؟ لأنه يسبب لنا المشاكل، أولا الدليل ضعيف، والثانية إن أنت راح توقع المذهب كله بمشاكل، مشاكل يعني أنت راح تشرع حتى لسبي زينب سلام الله عليه. ليش؟ لأنه أنت جاي تقول دول يسترقون، وطبعا إذا صاروا يسترقون يعني معناها تقول كان من حق يزيد أن يسترق الإمام زين العابدين، يسترق البقية. يقول ليش يلزم هذا؟ يقول لك مو يزيد يراكم خوارج، هم هالشكل راح يعللون، إخواني العامة هالشكل راح يعللون، وهابي هالشكل راح يعللون. يقول لك يزيد أمير المؤمنين، بايعه المسلمون، بايعه الصحابة، بالتالي من خرج عليه حكمه الاسترقاق، فيزيد من عليكم ولم يسترق رجاله. هالشكل يصير الكلام، هالشكل يصير. تقول له وين من علينا؟ يقول هذا أنتم فقهكم يقول أن الخارج على إمام زمانه يسترق، ويزيد خليفة، شرعكم الاسترقاق، ليش تحجون على يزيد؟ يعني فوق ما من عليكم وسامحكم الشكل، أو باكر عقبان يصير شيء يسترقون إحنا. وباكر يقول لك أيشون قضية اليهود وحكم سعد بن معاذ أنه أحكمهم بالتوراة، يصير ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم يتعاملون أنا بالإلزام، والحال أنه إحنا دليلنا أصلا ضعيف على الفتوى، ما عندنا دليل قوي. والله شي يقول لك صحوة كلام الإمام هالشكل، مفهوم كلام الإمام هالشكل مو واضح، مو واضح هذا من كلام الإمام 100%، له نسبة يعني 20-30% بس، وحتى لو 50% وحتى لو 70% بس، مو جزما أنه مراد الإمام هو هالشيء.
قد يريد بذلك المشابهة بين طبيعة المن لا بين مصادقه. شو يخلى بين هاي النقطة؟ مرة أنت تقول أنا منيت على أهل البصرة مثل ما من النبي، وتريد طبيعة المن، يعني ذاك من وهذا من، وإن اختلف الفردان والمصداقات أريد طبيعة المن. بالنتيجة اثنين شو يسمونه؟ من يعني من يقولون عنه من. هسه هو من عليهم بعتق رقابهم، وأنا منيت عليهم بأموالهم، على أهل البصرة بأموالهم، اثنين اسمنا شنو يجمعنا شنو؟ المن. فإحنا نريد طبيعة المن لا مصداق المن. إذا صار المصداق يعني إذا كانت الكافة تشبيه المصداق معناه من عليهم بعدم الاسترقاق، وأنا هم منيت بعدم الاسترقاق. أما إذا قلنا طبيعة المن لا، النبي من عليهم منا ما، وأنا هم منيت على أهل البصرة منا ما. فوإن اختلف المنان من حيث المصداق لكنهما يشتركان في الطبيعة، مثل الذكر والأنثى يشتركان في الطبيعة في الإنسانية، وإن كان هذا ذكر وهذا وهذه أنثى، تقول كلاهما إنسان، هنا هم كلاهما من، لكن ذاك شكل هذا شكل، من حيث المصداق لا من حيث الطبيعة. فقد تكون الكاف للتشبيه يعني لطبيعة المن، أن أنا منيت على أهل البصرة نوعا من المن، كما أن رسول الله من على أهل مكة نوعا من المن. بالتالي دليلنا صار الآن المفهوم الصار 50% يريد به فرد المن، و50% يعني مصداق المن وأفراده، أو 50% يريد به شنو؟ طبيعة المن. صار الدليل قوله ضعيف، بعد واضح الضعف ظهورهم ماكو. لا تقول لي أنه ظاهر من كلام الإمام أنه يريد الأفراد، لا ماكو ظهور، هو مفهوم مو منطق حتى يكون ظاهر، مو منطق حتى يكون ظاهر. ذاك المنطق تروح تشوف ألفاظه وهل أن الألفاظ ظاهرة في هذا المعنى أو ليس ظاهرة. أما المفهوم لا، مفهوم مثل ما تعرفون يعني أمر عقلي مو لفظي، والآن أفهم من كلام الإمام هش. إذا الآن صار واضح عندنا ليش المشهور أعرض عن هذا الرأي. قلنا أولا يسبب مشكلة، وثانيا الدليل ضعيف، بس إحنا لو الدليل قوي إحنا الآن من نقول، التفتوا لإخوان، من نقول ببطلان خلافة الأول والثاني والثالث مستحين، خايفين الدليل يقول هالشكل، إحنا أمانتنا الدليل يأخذ بأعناقنا. بس تقول لي يسبب لنا مشاكل، أقول شو نسوي بعد؟ الحق حق والباطل باطل، كن باطل، صرحنا بهذا الشيء، ما قلنا لا. لكن من تجي تقول استرق رجالهم لأن النبي يسترق المشركين، أقول شنو دليلك؟ تقول والله مفهوم كلام الإمام أشكول، هذا دليل ضعيف، هذا يسبب مشاكل، فتوى سبب مشاكل والإجمال دليلها ضعيف، لو دليل قطع هم يخالف، لو متواتر هم يخالف. بهذا يكون قد انتهى الكلام في الفصل الرابع. نأتي إلى اللي هو الغنيمة، نأتي إلى الكلام في الفصل الخامس اللي هو أيضا من توابع كتاب الجهاد، لذلك جعله فصلا خامسا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الفصل الخامس في الأمر بالمعروف، وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، تحمل الآخر على الطاعة إما بقولك أو بفعلك. بفعلك طبعا يجي أنا إن شاء الله بعض المصادق الفعل، مثلا رب الأسرة له حتى أن يضرب الأسرة حتى تلتزم بالضوابط والأحكام الشرعية، خصوصا مسألة الطهارة، مسألة العبادات، مسألة اجتناب المحرمات، فيغير بفعله، يأمر بالمعروف بفعل، الإمام أيضا يأمر بالمعروف بفعل، لكن أفراد الأمة فيما بينهم يندر الإذن بالتغيير بالفعل، وإنما أكثر شيء بالقول، أكثر شيء بالقول. ويجي يعني ليش إنه يندر؟ قال والنهي عن المنكر، وهو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا، أيضا قولا أو فعلا، وهما. الآن نأتي إلى هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو وجوب شرعي أم هو وجوب عقلي؟ الوجوبات إخواني عندنا ثلاثة، تارة الوجوب وجوب فطري، الآن من يجون الفقهاء إلى قضية التقليد، التقليد هل هو واجب بالفطرة أم أن التقليد واجب عقلا أم أن التقليد واجب شرعا؟ طبعا لكل قائل. وشفت أن البعض يرجح بعد ما يستعرض الأقوال الثلاثة يرجح كونه واجب بالفطرة، أو نقول واجب نقول جائز، هيك التعبير الأصح والأنسب. هل هو جائز عقلا أم جائز شرعا، أم أنه يعني دليله دليل عقلي دليل فطري دليل شرعي؟ يقول لا، الأقرب أنه دليل فطري، بالضرورة والوجدان جاي نشوف الحيوانات تقلد. شنو يعني تقلد؟ يعني نشوف أن مثلا هجرة الطيور لها قائد سر، وين ما يروح تروح وراء. القرآن هم يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، سمعوها سمعوا أمرها وأطاعوا. أكو ملكة، النحل إلى ملكة، الغابة إلها ملك، وهكذا. يقولون علامة الدليل الفطري أنك تشوف المجنون والطفل يشتغلون به، الطفل هم جاي يقلد يقلد. التقليد أمر مستساغ، يعني بالفطرة أمر مستساغ، ما يحتاج واحد يسأل عن دليله، شنو دليلكم على التقليد، شنو دليلكم. هاي الضجة اللي شفتوها بالسنوات أو الأشهر الأخيرة على قضية التقليد ترى مفتعلة هذه إخوان، ولا إيش معنى يعني الإشكال جاي بس على الشيعة؟ ما كل المذاهب عدا علماء تقلدها، وانت تسميها المذهب الحنفي والمذهب المالكي تسميها باسم الإمام اللي تقلده، شو ما أشكلت عليهم؟ لا أشكلت على الأزهار، لا أشكلت على الديار السعودية مثلا، إيش معنى بس على المذهب يجي الإشكال ليش تقلدون علماءكم والتقليد شنو؟ شو ماذا تعرفون إيش قد أكو حجم الفراغ اللي موجود عند بعض أتباع المذهب، بحيث رأسا يعني بس عزفوا على هذا الوتر هو رأسا خف الرجلي جلكم الله. شو عايز يقول على حس الطبل خفني رجليه؟ هو همشي بس سمع النغمة رأسا أطرب وياه، ما سأل نفسه ما قال يعني شنو بس احنا نقلد. وأكو دين أرضي أو سماوي ما عنده علماء مطلقا، الديانات الأرضية والسماوية ما بها مراجع، وينكو دين يشتعتها؟ حتى الملاحدة هم عندهم مراجع، يقول لك قال ماركس وقال لينين وقال فريدريك نيتشه وقال فلان وقال علان عندهم، ويرجعون إلى ستيفن هوكينج هيجي قرر بالفيزياء، وفلان هيجي قرر بالسياسة، وفلان هيجي قال بالحركة الجوهرية، وفلان هيجي. مش معنى بس احنا ما يجوز إنه يعني عندنا علماء ولازم نتحرر فكريا وكذا، يعني تريدنا نظل كالغنم بلا راعي، هو هالشكل، هو هذا المقصود. واضح القضية أخرى، نرجع. فأدنى وجوب فطري، أدنى وجوب عقلي، أدنى وجوب شرعي. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان شرعا أم عقلا؟ تعرفون الخلاف الدائر بيننا وبين الأشاعرة من أن التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم هما شرعيان؟ هذا الموضوع إلى مدخلية بهذه القضية، قضية الخلاف الدائر بين الأشاعرة والإمامية أو العدلية إذا صح التعبير، باعتبار أن المعتزلة هم ويانا يشوفون أن التحسين والتقبيح عقليان لا شرعيان. فأنا من أشوف قدامي واحد يضرب لإنسان ضعيف مثلا، إنسان أعمى يريد لواحد يعبر الطريق، يجي واحد يجيبه يخليه أمام السيارات حتى يتعرض للحادث، طبعا هذا عمل منكر. عقلا الآن من حقي أن أستنكر له؟ ما من حقي إلا يأذن للشارع، يعني إلا الشارع يجي يقول لي يعني هيك يقول. عقلا انا ادرك ان هذا الامر قبيح واستنكره لو ما ادرك، واضح انه ادرك. لذلك قال وهما واجبان عقلا في اصح القولين، قولين عدل. قول يقول واجبان عقلا، قول يقول لا ليس واجبان عقلين. ونقلا اجماعا، يعني هن واجبات بالنقل بالاجماع بالعقل. جماعه قالوا لا يا ابا بس النقل، جماعه قالوا لا، والعقل كذلك، والعقل كذلك. الآن التفت، شنو الدليل على وجوبهن عقلا؟ شنو الدليل على وجوبهن عقلا؟ قال أما الأول يعني الدليل على الوجوب العقلي فلأنهما لطف. أنت من تشوف واحد مثلا يريد يسوي شيء غلط أو تجي تنصحه وترشده، هذا لطف بي، هذا لطف، واللطف واجب عقلا. احنا أصلا عقيدتنا في إرسال الأنبياء، في تنصيب الإمام، حتى تنصيب الإمامة أنه لطف،
التشريع الشرعي لطف من الله، واللطف واجب عقلا. إذا تقول لي اللطف مو واجب عقلا، يعني نسفت دليل النبوة كله، نسفت دليل الإمامة كله. هذا مقرر في علم الكلام أن اللطف واجب عقلا، وحتى أحيانا في الأصول أيضا تبحث هذه القاعدة، قاعدة وجوب اللطف. القرآن هم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأب قبل أن يعاقب عائلته عليه أولا أن يرشدهم عقلا، المفروض هالشكل. إذا رأسا بدأ بالعقوبة، العقل شي يقول له؟ يقول له أنت أول مرة غير تبين لهم، هاي غير تبين لهم، يعني لازم تلطف بهم أولا. إذا يسوي المعروف بين له المعروف، الطف به، قل له يا بترى هذا معروف عليك أن تسويه، وهذا منكر عليك أن تبتعد عنه. من هنا يتضح عقلا وجوبهما لطفا، وجوبهما عقلا يعني، وجوبهما يعني من 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 جهة اللطف يتضح أنهما واجبان عقلا. قال وهو يعني اللطف، فلأنهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل. شوفوا إن ما يصير يعاقبهم يصير ظلم. اللي عنده أسرة ما يصير يعاقب الأسرة رأسا، ليش ما مصلي اليوم؟ طيب 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 بابا شنو الصلاة؟ غير تفهمني شنو الصلاة، ليش أصلي؟ غير تقول لي أول مرة. القرآن يأدبنا شلون الرب يعني يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني مو بس قال لا تشرك، لا بيّن لك فلسفة وحكمة ابني لا تشرك لأنه كذا وكذا وكذا، ذلني خلي لبس الحجاب ومقنع وشي وكذا حتى لا يتأذن، حتى لا واحد يأذيهن. الناس من تشوف واحدة محتشمة وكذا، طبعا بحسب القاعدة الأولية، ولا أسهل وادم ما تفرق بين محتشمة وغيرها، أحشاكم أنتم أجلكم الله. الإنسان المنحط منحط حتى مع أطهر الطاهرات، ما عنده مانع. على قال ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلافه. هذا بعد نعيفة إلى درس قادم إن شاء الله نبينه بشكل أوضح. نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.